بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فهذا هو اللقاء الثاني من درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وهذا الدرس هو في ليلة الاثنين الموافق للثاني والعشرين من شهر ربيع الآخر، أو الثالث والعشرين من شهر ربيع الآخر عام 30 بعد 400 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول العلامة السعدي رحمه الله ناظما بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله عليه الصلاة والسلام وسلم عليه وعلى آله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار أو الفخار، قال رحمه الله: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفق. هذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. قال رحمه الله: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل عنك علم ويوصل العبد إلى المطلوب. هنا يريد أن يقرر الشيخ رحمه الله معنى عظيما، وهو أن من أعظم منن الله جل وعلا على عبده الكثيرة، وهي ونعمه كثيرة جل وعلا، ومن أعظمها وأنفعها وأفضلها عليه أن يمن الله جل وعلا عليه بعلم نافع، لأن العلم أيها الإخوة النافع هو الذي يزيل عن القلب أمرين اثنين، والذي عبر عنه علم يزيل الشك عنك والدرن، والمراد أنه العلم النافع يزيل عن القلب شيئين اثنين، وهما الشبهات والشهوات. ولا شك أن ما كان كذلك من العلم فهو علم نافع ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة. فمن علامة العلم النافع الذي يمن الله جل وعز به على عبده الذي أراد به خيرا أن يزيل عنه أو أن يزيل هذين المرضين العظيمين. فإذا زال جلب للعبد في مقابلهما شيئين اثنين، وهما اليقين المقابل للشك والإيمان التام، الذي يوصل العبد لتحصيل كل مطلوب ومأمور شرعي. وبالتالي أثمر ذلك عملا صالحا، هذا ضد الشهوات. حصل له كمال اليقين وكمال الإرادة، ولا تتم السعادة في الدنيا ولا في الآخرة إلا بهذين الأمرين العظيمين. فإذا اجتمع للعبد استحق موضع الإمامة من الدين. قل الله جل وعلا: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهذا يسوقنا إلى الكلام، ونستطرد قليلا لنبين معنى العلم النافع بشكل أوسع بشكل أبسط قليلا، لأننا نحتاج أن نعرف هذا العلم وفضله حتى يتميز عندنا العلم النافع من سواه. وقبل أن أتكلم حول هذه النقطة، أريد أيضا أن أعرج على بيان فضل العلم الشرعي. فأقول أيها الإخوة، أولا، لا يخفى على أحد مدرك عاقل ما للعلم الشرعي من فضل وأهمية ومكانة في الشرع الحنيف، أعني العلم الشرعي النافع. يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني في كتابه قاعدة في أنواع الاستفتاح في الصلاة: الإنسان خلق ظلوما جهولا، فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهواه من الشر، فيحتاج دائما إلى علم مفصل يزول به جهله، وعدل في محبته وبغضه ورضاه وغضبه وفعله وتركه وإعطائه ومنعه، وكل ما يقوله ويعمله يحتاج فيه إلى عدل ينافي ظلمه. فإن لم يمن الله عليه بالعلم المفصل والعدل المفصل، وإلا كان فيه من الجهل والظلم ما يخرج به عن الصراط المستقيم. ما يخرج به عن الصراط المستقيم. هو الله أنه لنا السبيل مبينين العلم الذي ينفع صاحبه ويعود عليه بالنفع في الأولى والآخرة، الذي يزيل عنه الشك والدرن الشهوات والشبهات. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: اعلم، مبينا قال: أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله نفس المراد، وعلم حدود المنزل. وعلم حدود المنزل. ثم قال: وأخذت الهمم، أخذت لأنه ذكر أعلاها جاء بنقيضها، قال: وأخذت الهمم، من قصر همته وأخذت همم طلاب العلم، من قصر همته أو قصر همته على تتبع شواذ المسائل وما لم ينزل ولا هو واقع، أو كانت همته معرفة الاختلاف وتتبع أقوال الناس وليس له همة إلى معرفة الصحيح من تلك الأقوال. قال: وقل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه، قل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه، مع أنه انتهى كلامه، مع أنه سماه علما، لكنه علم غير نافع، لأنه لم يزل شكا ولا درنا، لم يزل شبهة ولا شهوة، بل قد يكون هؤلاء يتتبعون الشواذ، شواذ المسائل، ليركبوا عليها فيسوغون لأنفسهم الشذوذات التي يأتون بها، فهذا علم غير نافع. وقد يكون هذا في باب الشهوات، وقد يكون هذا في باب الشبهات. ولهذا ينبغي الإنسان أن يتقي الله جل وعلا، وأن يحرص على تحصيل العلم النافع من علمائه الصالحين البررة الصادقين المصدقين المصدقين، ولا يغتر بكل من رأى، بكل من رفع صوته بالعلم، نعم، وأفعاله وأقواله تدل على خلاف الحق وخلاف السنة. وهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله محذرا من علماء السوء، مع أن اسمهم علماء، قال: علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم، ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، يدعونهم، يدعون إلى الجنة، يعني يدعون الناس إليها أي إلى الجنة بأقوالهم، ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم للناس هلموا، قالت أفعالهم لا تسمع منهم. فلو كان ما دعوا إليه حقا كانوا أول المستجيبين له، فهم في الصورة أدلاء، وفي الحقيقة قطاع الطرق، قطاع الطرق. فالواجب على الإنسان أن يحرص كل الحرص على البعد عن أمثال هؤلاء. أما الأمر الثاني فيما يتعلق بتحصيل العلم النافع، أن المتأمل في نصوص الوحيين يجد كما هائلا من النصوص التي تدل على فضل العلم النافع وشرف أهله، ومن ذلك قوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، قال: عدد سبحانه نعمه وفضله أن آتاه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم. ويقول الله جل في علاه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الإمام العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره، وهو صاحبنا صاحب المنظومة، قال: كل من كان بالله أعلم كان له أكثر خشية. عند هذه الآية أقول قال عند تفسير آية فاطر آنفة الذكر، قال: كل من كان بالله أعلم كان أكثر له خشية، وأوجبت له خشية الله الانكفاف عن المعاصي والاستعداد للقاء من يخشاه. وهذا دليل على فضل العلم أو على فضلته، هم أهل كرامته، كما قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. انتهى كلامه رحمه الله. ايضا من الايات الدقيقة في هذا المعنى قول الله جل وعلا: يسألونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. قال الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة عند هذه الآية: إن الله سبحانه هو جعل الكلب الميتة يحرم أكلها وأباح صيد الكلب المعلم. الكلب العالم، وأما الكلب الجاهل فلا يحل أكل صيده، فدل على شرف العلم وفضله. ولولا مزية العلم والتعليم وشرفه كان صيد الكلب المعلم والجاهل سواء. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزالهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. يقول الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم في هذا الحديث: قال فيه فضيلة العلم والتفقه في الدين والحث عليه، وسببه أنه قائد إلى تقوى الله تعالى. أقول يقول فيه فضيلة العلم والتفقه في الدين والحث عليه، وسببه أنه قائد إلى تقوى الله تعالى. فالأحاديث أيها الإخوة في ذلك كثيرة جدا، كما أن الآيات كذلك كثيرة. ومن ذلك ما جاء في الصحيح أيضا في مسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، إلى غير ذلك من الأمور التي والأحاديث والأدلة التي تدل على فضل العلم وشرف أهله. عن العلم النافع المورث للخشية، إذا علم هذا وتبين، فالواجب لمن أراد أن يزيل عن نفسه الشك والدرن كما قال الإمام العلامة السعدي رحمه الله، أن يلزم العلم، العلم النافع. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. هذا العلم يزيل عنك الشك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. فإذا تحقق في المرء العلم النافع أوصله إلى القيام بأمر الله عز وجل وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، فيأتي ما أمر به وينتهي عما نهي عنه فمن كان كذلك فهو صاحب علم نافع. ولك أولكم أن تنظروا بارك الله فيكم في بيان أكثر حول العلم النافع والفرق بينه وبين العلم غير النافع في كلام للحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه النافع الماتع: فضل علم السلف على علم الخلف. وكما قلنا أن هذا العلم يورث أمرين اثنين: العلم النافع يورث اليقين الذي يثمر عملا ويوصل صاحبه إلى كل مطلوب، وهذا ضد الشهوات. ولا شك أن اليقين يتفاوت أصوله عند المرء، وكلما ازداد علما ازداد يقينا وازداد كمال إرادة وساعد المرء. فدرجات اليقين كما يقول أهل العلم على ثلاث درجات، كل واحدة منها أعلى من أختها، والتي يقال عنها علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. علم اليقين فهو كعلمنا الآن في مثل هذه الأزمان وفي هذا الوقت مثلا عن الجنة والنار والقبر والآخرة وغير ذلك، هذا علم اليقين. عين اليقين إذا وردت الناس يوم القيامة فأزرفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين، وفيق الناس إليها زمرا إلى كل واحدة منها، فيرونها أو فيرون الناس ذلك أمام أعينهم قبل الدخول، هذا هو عين اليقين. أما حق اليقين هو الدخول، دخول الجنة أو دخول النار والوقوف على ما في أمور الآخرة ونحوها. ومن كان من أهل السعادة كان من أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة كان من أهل الشقاوة والعياذ بالله. هذا تمثيل مقرب لمعنى علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. ومعلوم أيها الأحبة أن هذا العلم كما قال الشيخ رحمه الله هنا العلامة السعدي يوصل العبد إلى المطلوب، يكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. العلم إن لم يصحبه عمل فلا خير فيه، لأن العلم النافع يثمر عملا صالحا كما قال الإمام سفيان بن عيينة فيما أخرجه الخطيب رحمه الله في اقتضاء العلم العمل: العلم إن لم ينفعك ضرك. علق الخطيب رحمه الله مبينا قال: أي وإن كان العلم في نفسه نافعا لكنه يضر صاحبه إن لم يعمل به، ولهذا قال الخطيب رحمه الله في موطن آخر: العلم شجرة والعمل ثمرة. العلم شجرة عملا نافعا وصالحا وأثمر خيرا، ومن تعلم علما غير ذلك صار علم غير نافع أثمر ثمرة ضارة والعياذ بالله، على ما تقدم بيانه قبل في أعلى الهمم وأخس الهمم. المراد أن العبد يحرص كل الحرص ويجتهد كل الاجتهاد في تحصيل العلم النافع المثمر للعمل الصالح، وأن يستعين بالله جل وعلا في تحصيل هذا العلم وفهمه، وأن يبدأ المرء بالتدرج فيه والترقي فيه على سنن أهل العلم وطريقته. وإن من أهم ما ينبغي أن يعتني به العبد والمرء معرفة أصول العلم وقواعد العلم التي ترجع إلى هذه الأصول مسائل العلم أو كثير من مسائل العلم على ما تقدم بيانه في معنى الضابط والقاعدة. وهذه هي الإشارة في قوله رحمه الله: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. فهذا فيه بيان إلى أن العبد الذي يرغب في تحصيل العلم النافع أن يحرص على فهم القواعد، أن يحرص على فهم ماذا؟ القواعد. قواعد المسائل كما تقدم بيانه، لأنه ترجع إليها وترجع إليها مسائل العلم. عندما يضبط المرء هذه القواعد تسهل عليه بإذن الله مسائل العلم، وما يرد عليه من إشكالات أو استشكالات فيرجع تلك الأمور إلى أصولها وينظر فيها، فالأمر عنده يكون يسيرا بإذن الله. ومعلوم أن فهم قاعدة وحفظ قاعدة وجمعها يغني عن حفظ كثير من مسائل الباب أو مسائل المتفرعة عن هذه القاعدة الكثيرة. فالمسائل لا شك والفروع كثيرة جدا، لكن فهم القاعدة وجمعها يغني، وحفظ ذلك وفهمه يغني عن كثير من حفظ المسائل. هذا قال القرافي رحمه الله في الفروض: ومن ضبط الفقه بقواعده استغني عن حفظ أو استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات. وسبق أن ذكرنا جملة من فوائد عن بعض أهل العلم، نعم، جملة من فوائد ضبط القاعدة أو القواعد، وأنها تقيد للمرء الشوارد وتقرب عليه كل متباعد وتنظم له منثور المسائل في سلك واحد، كما قاله العلامة الحافظ ابن رجب رحمه الله في قواعده، قال: جامعة المسائل الشوارد. والمراد بالشوارد يعني المتباعدة المنثورة. قال: فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. لا شك أن سنن أهل العلم هو الذي أشرنا إليه سابقا، أن يسلك المرء في طلبه بالعلم مسلك العلماء وطلبة أهل العلم الراسخين فيه المحققين، فيرتقي في العلم فيبدأ بالأهم فالأهم ويتقن، فلا يستعجل مع إخلاصه لله جل وعلا فيما يطلب وتقواه واتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعمله بالعلم، كل ذلك يبارك الله جل وعلا له في علمه. أما من جمع من غير عمل ومن غير إخلاص فهذا كما قال الإمام فيه ابن عيينة: العلم إن لم ينفعك ضرك. قال: هذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاه المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. هذه قواعد نظمتها، يبين لك أنه نظم جملة من القواعد في هذا في هذه الأبيات. ومعلوم أنه رحمه الله يبين في هذا البيت أنه رحمه الله استخلص هذه القواعد التي نظمها وسهل لك في نظمها قد حصلها من كتب أهل العلم إذن قد جمع لك هذا المتفرق وهذا المتباعد من كلام أهل العلم المنثور وقواعدهم المذكورة في هنا في كتاب وكتاب وكتاب، جمعها لك في مكان واحد لتنتفع بها سهلة ميسرة، وقرب لك هذا العلم في مثل هذه الأبيات الميسورة السهلة الواضحة المعاني والواضحة في الألفاظ غير المعقدة، فما عليك إلا أن تحفظها وأن تفهمها وأن تهضمها، نعم، فتكون بذلك قد حصلت خيرا كثيرا. ولا شك أن هذا الجهد منه رحمه الله جهد عظيم. نسأل الله جل وعلا أن يغفر له وأن يرفع درجته في عليين، لأنه فعل فعلا عظيما وقام بجهد كبير موفق، ثم أردف وثنى بالدعاء لأهل العلم الذين استفاد منهم. وهذا يدلك يا طالب العلم إلى أن من الفضل والبر والعلم النافع الذي تحصله أن تدعو الله جل وعلا لمن انتفعت منه، لمن انتفعت منه بعلم سني نقي صاف، نعم، تدعو الله جل وعلا له. فإن كان حيا دعوت الله له، نعم، وأشدت بذكره، وإن كان ميتا أيضا دعوت الله له بالمغفرة والرحمة والرضوان، وأن يعظم أجر الجميع، نعم، وأن يدل أن له فضل وأن له سابقة وله جهد إلى غير ذلك، كما هو معروف وهو متبع من سنن أهل العلم بأن ينص في فضل هؤلاء العلماء الذين سبقوا سبقونا وجاءوا من هذه العلوم النافعة للعباد والبلاد. فهو يدعو الله جل وعلا لهم بعظيم الأجر مع العفو مع عظيم يدعو الله جل وعلا لهم بعظيم الأجر والعفو لهم مع غفرانه والبر، نعم. من تمام كما قلت النعمة التي ينعم الله بها على العبد إن وفقه للعلم النافع أن يدعو في ظهر الغيب، أن يدعو لمن علمه ومن فهمه ويسر له هذا العلم. فنحن كذلك ندعو الله جل وعلا بالعلامة السعدي رحمه الله بما قرب من هذه القواعد ونظمها في هذا السبت. فالله جل وعلا نسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر له وأن يعظم أجره وأن يعفو عنه وأن يعلي درجته في الجنان من وكل وسائر علماء أهل السنة، إنه جواد كريم. ثم قال رحمه الله، بدأ بعد هذا، قال: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. الحقيقة أن هذه القاعدة التي بدأ بها رحمه الله، قال: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. هذه قاعدة عظيمة وقاعدة كبرى من قواعد الشريعة، وهي من أنفع القواعد وأدلها. وتدخل هذه القاعدة في جميع أبواب العلم، في جميع أبواب العلم، وهي التي يعبر عنها بعض أهل العلم بما سبق بيانه بقاعدة الأمور بمقاصدها. فالأعمال سواء أعمال القلوب وكذلك أعمال الجوارح صلاحها إنما يكون بالنية وفسادها بفساد النية. فإذا صلحت النية صلحت الأقوال والأعمال، وإذا فسدت النية فسدت الأقوال والأعمال. لذا نقول إن الكلام عن هذه القاعدة العظيمة في أمور: الأمر الأول أصل هذه القاعدة، هذه القاعدة الأصل فيها ما جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نوى: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله: بعد أن ذكر هذا الحديث قال: إن الأعمال تابعة لمقاصدها ونياتها، وأنه ليس للعبد من ظاهر قوله وعمله إلا ما نواه لا ما أعلنه وأظهره، لا ما أعلنه وأظهره. انتهى كلامه رحمه الله من إعلام الموقعين في المجلد الثالث منه. وقال أيضا في موطن آخر: النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتين كفتا وشفتا، وتحتهما كنوز العلم، وتحتهما كنوز العلم، تحت هاتين الكلمتين كنوز العلم، وهما قوله: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. تبين في الجملة الأولى أن العمل لا يقع إلا بنية، ولهذا لا يكون عمل إلا بنية. ثم بين في الجملة الثانية أن العامل ليس له من عمله إلا ما نواه، وهذا يعم العبادات والمعاملات والأيمان والنذور وسائر العقود والأفعال، وسائر العقود والأفعال. إذن هذا هو الأصل في القاعدة، ولها شواهد هذه القاعدة، منها قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقول جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، ويقول جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. هي في الأعمال على اعتبارها التصرفات، وعلى اعتبارها التصرفات. ومما يدل أيضا من شواهد هذه القاعدة ما قاله السيوطي رحمه الله على قوله تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح أصل لقاعدة الأمور بمقاصدها، رب أمر مباح أو مطلوب لمقصد ممنوع باعتبار مقصد آخر. أيضا انتهى كلامه. أقول من الأصول الدالة على هذه القاعدة ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قوله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخشف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة: قلت يا رسول الله كيف يخشف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخشف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم، ثم يبعثون على نياتهم، إلى غير ذلك من القواعد من الأدلة الشواهد والأصول لهذه القاعدة العظيمة. الأمر الثاني أن النية لها مرتبتان، النية لها مرتبتان. إحداهما تمييز العادة عن العبادة، تمييز العادة عن العبادة. أو لك أن تقول أنه يندرج تحت هذه القاعدة العظيمة أيضا قواعد أخرى تندرج تحت هذه القاعدة الكلية، منها أن النية تميز العبادات عن من العادات، أو تمييز العادة عن العبادة. وتمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض. إعلام الموقعين: القصد والنية والاعتقاد يجعل الشيء حلالا أو حراما، وصحيحا أو فاسدا، وطاعة أو معصية، كما أن القصد في العبادة يجعلها واجبة أو مستحبة أو محرمة أو صحيحة أو فاسدة. انتهى كلامه. وقال في موطن: أما العبادات فتأثير النيات في صحتها وفسادها أظهر، أيكون الفعل عبادة إلا بالنية والقصد. ثم انتهى كلامه. أقول: نذكر لذلك مثالا لعله يتضح به المقال والمقام. هذا المثال بينه أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله بقوله: لو وقع المرء، يعني قال: ولهذا لو وقع في الماء، يقصد الإنسان، لو وقع في الماء ولم ينوي الغسل، أو دخل الحمام للتنظيف، أو سبح للتبرد، وقع في الماء لم ينوي الغسل، دخل في الحمام للتنظيف، أو سبح للتبرد، لم يكن غسله قربة ولا عبادة بالاتفاق، فإنه لم ينوي العبادة فلم تحصل له، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم ضرب مثالا آخر قال: ولو أمسك عن المفطرات عادة واشتغالا، انشغل عن الأكل، ولم ينوي القربة لم يكن صائما.
ولو أعطى منه لم يكن طائفا. ولو لم يحسب زكاة. ولو جلس في المسجد ولم ينوي الاعتكاف لم يحصل له. انتهى كلامه رحمه الله. إذن نفهم من هذا ويظهر عندنا أن بالنية تتميز العبادة عن العبادة، وأيضا تتميز مراتب العبادات بعضها عن بعض. فالصوم مثلا أو الاغتسال بعضهم يتبرد للحر كما ضرب به مثلا ولم ينوي بذلك رفع الحدث مثلا، فإنه الحالة هذه لا يرتفع حدثه. لو كان جنبا فاغتسل تبردا ولم ينوي رفع الحدث فإنه لا يعتبر طاهرا لأنه لم يغتسل بنية رفع الجنابة والطهارة، وإنما بالتبرد. فلا بد من التمييز بين العادة والعبادة، من العادة والعبادة، وهذا لا يكون إلا بالنية. أيضا ما قلنا من تمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض، فالمراد أن بعض العبادات يجب وجوبا أن يأتي بها العبد، وهي التي يقال عنها فرض العين، وبعضها فرض كفاية، وبعضها من الرواتب، من السنن الرواتب، أو وتر، أو سنة مطلقة ونحو ذلك. فلا بد من التمييز، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا بالنية، إلا بالنية. فبالنية تتميز صلاتك التي تقوم بها مثلا، هل تريد بها راتبة الفجر أم تريد فرض الفجر وراتبة الفجر ركعتان وفريضة الفجر ركعتان، فلا تتميز ذلك إلا بالنية. قد تقول قائل يتميز هذا إذا صلى وحده الراتبة وصلى في الجماعة الفرض. نقول نعم، هذه قرينة تدل على التمييز، لكن أرأيت لو فاتته صلاة الجماعة فقام ليصلي الفجر، فلا بد من أن يميز، وذلك بنيته. وكونه صلى منفردا قطعا هو لم يصلي منفردا ولم تقم الجماعة إلا وهو ينوي الراتبة أو تحية المسجد إن كانت المسجد، وما دخل مع الجماعة إلا ينوي صلاة الفجر، إلا صلاة الفجر. نقف عند هذه النقطة، وأظنها هذه أولا أو ثانيا.
نعم.
أولا هذه ولا ثانيا؟
ثانيا.
ثانيا ها؟
نعم.
نقف عند ثانيا، نقف عند هذا، نتكلم إن شاء الله في اللقاء الذي يليه عن ثالثا بإذن الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.